بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس.
نعم،
وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا في ميراث الإخوة لأم، وميراث الإخوة لأم ثابت في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قوله وله أخ أو أخت أي من أم، لأنه ذكر ميراث الإخوة على أشقة أو لأب في آخر السورة في آية الكلالة الثانية، تكون هذه في الإخوة لأم. ولأن بعض القراءات وله أخ أو أخت من أم، وهذا بالإجماع أن هذا في ميراث الإخوة للأم، الواحد منهم يأخذ السدس ذكرا كان أو أنثى، والجماعة اثنان فأكثر يأخذون الثلث يتساوون ذكرهم وأنثاهم فيه. نعم.
وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.
نعم.
فصل في الحجر.
ولا يرث الأخوة لأم إلا بشروط: أولا عدم وجود الفرع الوارث لذكر أو أنثى، وثانيا عدم وجود الأب والجد. يحجبهم أربعة: يحجبهم الابن وابن الابن، ويحجبهم الاب والجد، لان الله ورثهم في الكلاله، والكلاله من لا ولد له ولا والد.
نعم. فصل في الحجب.
الحجب هذا باب عظيم في المواريث يجب معرفته وفهمه من أجل أن تعطى الحقوق لأهلها، فمن لا يعرف الحجب فإنه يحرم عليه أن يفتي في الفرائض كما يقول أهل العلم. من لا يعرف الحجب يحرم عليه أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يعطي غير المستحق ويمنع المستحق. الله جل وعلا رتب المواريث ورتب مستحقيها، فلا بد من معرفة هذا الباب. والحجب في اللغة المنع، الحجب في اللغة المنع، ومنه سمي الحاجب لأنه يمنع من الدخول. وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فهو منع الشخص من إرثه أو من أوفر حظيه، منع الشخص من عرفه أو من أوفر حظيه. وهو ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف هو الحجب بموانع الإرث، وهي الرق والقتل اختلاف الدين، هذا حجر أوصاف، فمن قام به وصف من هذه الأوصاف الثلاثة منع من الإرث منع حرمان. والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه، المحجوب بالوصف وجوده كعدمه. والقسم الثاني حجب أشخاص، وهو ينقسم إلى قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان أن ينتقل الشخص من ميراث إلى ميراث أقل، مثل الزوج إذا وجد ولد للزوجة فإنه ينتقل من النصف إلى الثمن إلى الربع، ومثل الزوجة إذا وجد ابن للزوج تنتقل من الربع إلى الثمن، هذا يسمى حجب نقصان، وهو منع الشخص من أوفر حظيه. وأما حجب الحرمان فهو منعه من الإرث بالكلية، مثل الأخ الشقيق مع الإبن، الأخ محجوب حجب حرمان بوجود الإبن لأنه أقرب منه إلى الميت، هذا حجب حرمان. نعم.
تسقط الأجداد بالأب،
الأجداد من جهة الأب يسقطون بوجود الأب، وكل جد أعلى يسقط بالجد الأدنى يعني الأقرب إلى الميت. والقاعدة أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، وأن الفروع لا يحجبهم إلا فروع، وأما الحواشي فيحجبهم أصول وفروع وحواشي، هذه هي القاعدة في الحجب. نعم.
تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب،
والأبعد منهم من الأجداد بالأقرب إلى الميت، فلو مات عن أب الجد وعن أب الأب فإن الميراث يكون لأب الأب لأنه أقرب.
نعم. والجدات بالأم،
تسقط الجدات بالأم، وكل جدة بعيدة تسقط بالجدة القريبة، لو توفي عن أم وجدة فالميراث كل الأم وليس للجدة شيء، لوجود الأم. كذلك الجدات، لو توفي عن جدة أم وعن جدة أم فإن القريبة تسقط الجدة البعيدة.
نعم. وولد الإبن بالإبن،
هذا حجب الأصول بالأصول، حجب الفروع بالفروع، يسقط ابن الإبن بالإبن، ويسقط كل ابن نازل بابن ابن أعلى منه.
نعم. وولد الأبوين بابن، نعم، وولد الابن بالابن،
نعم، ولد الابن يسقط بالابن، ولد الابن يسقط بابن الصلب، وكل ابن نازل يسقط بابن الابن العالي لأنه أقرب إلى الميت.
نعم. انتهى من حجب الفروع.
نعم.
وولد الأبوين انتقل إلى حجب الحواشي،
ولد الأبوين والشقيق.
نعم. وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب،
والأخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن يعني بالفرع، يسقط بالفرع من الذكور، بالفرع من الذكور الوارث، سواء كان ابن صلب أو ابن فلا ميراث للأخ الشقيق أو لأب مع وجود الأبناء أو أبناء البنين. ويسقط أيضا بالأب، الأخ الشقيق أو لأب أو لأم يسقط بوجود الأب، يسقط بوجود الأب وأما الجد فقد سبق لكم الخلاف هل يسقط الإخوة أو لا على قولين، عرفتم هذا فيما سبق. نعم. وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، ويسقط ولد الأب والأخ لأب بثلاثة، بالابن أو ابن الابن، وبالأب أو الجد، وبالأخ لأبوين، يعني الشقيق يسقط الأخ لأب، فصار يسقط بأصول وفروع وحواشي.
نعم.
وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأبي وأبيه، والأخ لأم يسقط لأربعة، بالابن بالولد، بالولد أو ولد الابن يسقط بالولد ذكرا أو أنثى، وبابن الابن ويسقط بالأب ويسقط بالجد لأربعة.
نعم.
لأن الله إنما جعل ميراثه في الكلام، وإذا وجد الأصول أو الفروع الميت ليس بكلالة.
نعم.
وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأبي وأبيه، ولد الأم بالولد وبولد الابن، شوف الفرق، بالولد يعني ذكر أو أنثى، وأما أولاد الابن فلا يحجبه إلا الذكور، أما الإناث فلا تحجب الأخ لأم.
نعم.
وبالأبي وأبيه.
نعم.
وولد الأم بالولد وبولد الابن.
نعم.
وبالأبي وأبيه ويسقط به، يعني ولد الأخ لأم يسقط بالابن، بالولد يسقط بالولد ذكرا أو أنثى، ويسقط بولد الابن أيضا ذكرا أو أنثى، وأما بنت البنت أو ولد البنت فلا يحجب الأخ لأم لأنه من ذوي الأرحام.
نعم.
وبالأب وأبيه ويسقط بوجود الأب، أب الميت أو بأب أو بجده، صار يسقط بأربعة.
نعم.
ويسقط به وبالأب وأبيه ويسقط به كل ابن أخ وعم، يسقط بالجد، يسقط بالجد كل ابن أخ سواء كان لأب، سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم، الجد يسقط الإخوة، يسقط الإخوة لأم، أما الإخوة لغير أم ففيهم الخلاف، الجد يسقط الإخوة لأم، هذا بالإجماع. وكذلك ابن الأخ يسقط بالجد، ابن الأخ الشقيق أو لأب يسقط بالجد، أما الأخ الشقيق والأخ لأب هذا فيه خلاف، أما أبناؤهم فيسقطون بالجد بلا خلاف.
نعم.
ويسقط به كل ابن أخ وعم، ويسقط العم بالجد أيضا، يسقط العم بالجد، فلو مات عن جده وعن عمه فالميراث للجد، ميراث للجد، لأنه لا ميراث للإخوة، لا ميراث للأعمام مع وجود الجد.
نعم.
باب العقبات. وقدم لنا أن الإرث على نوعين، فرض أو تعصيب، والورثة قسمون إلى ثلاثة أقسام، أصحاب فروض أو عصبات أو ذوي أرحام. أصحاب الفروض انتهينا منهم، ننتقل إلى العصبات. العصبات جمع عصبة، والعصبات جمع عاصب، والعاصب هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع أصحاب فروض أخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض ولم يبق شيء سقط، هذا هو العاصب. العاصب له ثلاث حالات: حالة يأخذ جميع المال إذا انفرد، وحالة يأخذ ما أبقت الفروض إذا كان معه أصحاب فروض، وحالة إذا استغرقت الفروض ولم يبق شيء سقط. ولهذا قالوا العاصب هو الذي يرث بدون تقدير، العاصب هو الذي يرث بدون تقدير. والعاصب مأخوذ من عصب الشيء إذا أحاط به، ومنه العصابة التي تكون على الرأس لأنها تحيط بالرأس. وكذلك تراد بالعصب التقوية، تقوية لأن أقاربه يقوون جانبه، يقوون جانبه فسموا عصبة، أولا لأنهم يحيطون به مثل العصابة، وثانيا لأنهم يقوون جانبه، هؤلاء هم العصبة. نعم.
باب العصبات: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي.
نعم.
فأقربهم.
طيب، هذا هو تعريف العاصب، هو من انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق بعد الفروض شيء سقط، هذا هو العاصب.
نعم. فأقربهم ابن، فابنه وإن نزل.
جهات العصبة ست، جهات العصبة ست: الأولى البنوة، الأولى البنوة، الثانية الأبوة، الثالثة الجدودة والأخوة على المذهب إذا كان الإخوة يرثون معه، الرابعة العمومة وبنيهم، الرابعة بنو الإخوة، الرابعة بنو الإخوة، والخامسة الولاء. من جهات العصبة ست: أولا البنوة، ثانيا الأبوة، ثالثا الجدودة والأخوة، رابعا بني الإخوة، سادسا العمومة وبنوه، خامسا العمومة وبنوهم، سادسا الولاء. هؤلاء هم جهات العصبة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء. هذه جهات العصبة. نعم.
فأقربهم ابن، فابنه وإن نزل.
أقرب الجهات البنوة لأنهم فروع الميت، فهم أقرب من الآباء. فإذا وجد ابن وأب فإن الأب يأخذ السدس فرض، والباقي يكون للابن تعصيب، الباقي يكون للابن تعصيب فيأخذ ما بقي، وأما الأب فيقتصر على الفرض، يرث بالتعصيب فقط.
نعم. فأقربهم ابن، فابنه وإن نزل.
ابن وابن الابن وإن نزل، يعني وإن نزل ابن الابن إلى درجة بعيدة فإنه يكون بمثابة القريب فيأخذ نصيب الابن ولو كان ابن 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 ابن، ويحجب الأب، يحجب الأب من التعصيب. فلو مات عن أب وعن ابن 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 فالأب له السدس والباقي لابن الابن وإن كان نازلا، لأنه من جهة البنوة، وجهة البنوة مقدمة في التعصيب على جهة الأبوة.
نعم. ثم الأب،
ثم بعد البنوة الأب، فالأب هو الجهة الثانية من جهات التعصيب العبوة.
نعم. ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب.
الجد إذا انفرد وليس فيه إخوة ينزل منزلة الأب، وأما إذا كان فيه إخوة لأبوين أو إخوة لأب فإنهم يشاركونه.
نعم. مع عدم أخ لأبوين أو لأب. ثم هما،
ثم هما يعني الجد والإخوة.
نعم. ثم بنوهما أبدا.
ثم
بنوهما أبدا،
بني الإخوة يعني. ثم بنوهما يعني بني الأخ لأب والأخ لأبوين والأخ لأب أبدا يعني مهما نزلوا.
نعم. ثم عم لأبوين.
ثم العمومة، يقدم العم لأبوين ثم العم لأب.
نعم. ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك.
ثم بعد الأعمام بني الأعمام، يقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب.
نعم. ثم أعمام أبيه لأبوين.
ثم
أعمام أبيه.
ثم بعد أعمام الميت أعمام أبيه، أعمام أبيه لأبوين أو لأب، لأنهم يدخلون في العمومة.
نعم.
ثم عم أبيه عم لك.
نعم. ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك.
ثم بنو أعمام الأب، يقدم بنو الأعمام لأبوين على بني الأعمام لأب.
نعم. ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك.
نعم. وأعمام الجد وأعمام جد كلهم يسمون أعمام، سواء كانوا قريبين أو بعيدين كلهم أعمام. أعمام أبيك أو أعمام جدك أو أعمام أبي جدك إلى آخره، كلهم أعمام. يقدم العم لأبوين على العم لأب.
نعم. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا،
فيقدم أبناء العم القريبين على أبناء العم البعيدين.
نعم. فأخ لأب أولى من عم وابنه.
نعم.
وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين.
إذا اجتمع عصبات كثيرة تنظر في جهات، تنظر في جهات، فتقدم جهة البنوة ثم جهة الأبوة ثم جهة الأخوة وهكذا. ولهذا يقول الناظم: فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعله. أولا تقدم الجهة، فإن تساووا في الجهة يقدم الأقرب، فإن تساووا في الجهة والقرب يقدم الأقوى. الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وهم في جهة واحدة وهي جهة الأخوة وفي درجة واحدة أيضا، لكن الشقيق أقوى لأنه يدلي بقرابتين، والأخ لأب يدلي بقرابة واحدة فيقدم للقرابتين على القرابة الواحدة. فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعلا.
نعم. ومع الاستواء يقدم من لأبوين.
نعم. هذا بالقوة مع الاستواء في الجهة والدرجة، مع الاستواء في الجهة والدرجة يقدم الأقوى.
نعم. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق.
نعم. إذا انتهت الجهات الخمس ما فيها أحد، العصبة بالنسب، إذا انتهت العصبة بالنسب ينتقل إلى العصبة بالسبب وهو المعتق. سبق لكم أن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الولاء لمن أعتق، ويقول: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فإذا فقد العصبة بالنسب انتقل إلى العصبة بالسبب. فإذا مات العتيق وليس له عصبة من نسبه فإن معتقه ورثه بالولاء، وهي جهة الولاء العصوبة، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، فالمعتقة ترث عتيقها وهي الوحيدة التي ترث التعصيب بالنفس. ولهذا يقول الناظم: وليس في النساء طرا عصبة، يعني بالنسب إلا يعني ليس وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني ليس في النساء عصبة بالنفس، ليس في النساء عصبة بالنفس إلا المعتقة، فإنها عصبة بالنفس. أما غير المعتقة فإنها تكون عصبة إما بالغير وإما مع الغير، لا تكون عصبة بنفسها، تكون عصبة إما بالغير وإما مع الغير، إلا المعتقة فإنها تكون عصبة بالنفس. نعم. ومن بعد المعتق عصبته المتعصبون لأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، فبنات المعتق ليس لهم شيء، لما يكون لأبناء المعتق للذكور فقط. نعم.
فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته
المتعصبون بالنفس لا بالغير ولا مع الغير. نعم.
فصل: يرث الابن وابنه والاخ لابوين ولاب مع اخته مثليها.
هذا التعصيب تعصيب بالغير، تعصيب بالغير يكون باربعه اصناف: بالابناء مع اخواتهم، وابناء البنين مع اخواتهم، الإخوة الأشقاء مع أخواتهم الشقيقات، والإخوة لأب مع أخواتهم لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الإخوة هي الأخوات. وأما البنين مع البنات ففي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، هذه جهات التعصيب بالغير أربعة فقط: البنات مع البنين، وبنات الإبن مع أبناء الإبن، الأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، الأخوات الأب مع الإخوة الأب. وأما من عداهم فلا، لا ترث الأنثى مع أخيه، ولو كان هناك ابن أخ شقيق وأخته بنت أخ شقيق فالميراث لابن الأخ فقط وليس لأخته شيء. نعم.
يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ولأب مع أخته مثليها، وكل أخ
لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في هذا في البنات مع البنين. نعم.
وكل عصبة غيره لا ترث أخته معه شيئا،
كل عصبة غير الأربعة لا ترث أخته معه شيئا، مثل بنت العم لا ترث مع ابن العم، يكون الميراث لابن العم فقط، ابن العم فقط. بنت الأخ لا ترث مع ابن الأخ، يكون الميراث لابن الأخ فقط.
نعم. وابناء عم احدهما اخ لام او زوج،
اذا اجتمع في الوارث جهتان، جهه تعصيب وجهه فرض، يرث بهما كما لو تزوج بنت عمه، لو تزوج بنت عمه فماتت فانه يرثها بالزوجيه، يقول له الربع، يكون له الربع بالزوجية وله الباقي بالتعصيب، لأنه زوج وابن عم، فيرث بجهتين، بجهة الزوجية وجهة العصوبة لأنه ابن عمها. نعم.
وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما.
ذكر لهما مثالا، الزوجية إذا كان تزوج بنت، تزوج بنت عمه فإنه يرثها بالفرض والتعصيب، يرثها بالفرض والتعصيب. أخ لأم هو ابن عم، عمك تزوج أمك فجاءت منه ابن، فإذا مات فإن أخاه لأمه وابن عمه يرثه، يرثه بالجهتين، جهة الفرض لأنه ابن لأنه أخ لأم، وجهة التعصيب لأنه أخ لأنه أخ أخ لأم. نعم، بجهة الفرض لأنه أخ لأم، وجهة التعصيب لأنه ابن عم. صورنا لو أن رجلا، لو أن رجلا تزوج زوجة أخيه بعده فولدت له ولدا، ثم مات هذا الزوج، فإن أخاه لأمه يرثه بالجهتين، هو لأم وابن العم. نعم.
ويبدأ بذوي الخروف وما بقي للعقبة.
هذا هو النظام في المواريث الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جعل المواريث على قسمين، أصحاب جعل المواريث على قسمين، فرض وتعصيب، فيقدم أصحاب الفروض على العصبة، قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
نعم. ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية.
نعم، العصبة سبق في أول الباب أنهم إن انفردوا أخذوا جميع المال، وإن كانوا مع أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة ولم يبق شيء سقطوا. هذه هي القاعدة، إلا في مسألة واحدة يسمونها الحمارية أو المشركة أو اليمنية، وهي لو مات، لو ماتت عن زوج، لو ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقاء، فإذا قسمتها تقول المسألة فيها نصف، فيها نصف وفيها ثلث، تكون من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوة لأم الثلث اثنان، ما بقي شيء، الأشقاء موجودون ما لهم شيء أو لهم شيء. هذا محل الخلاف بين العلماء، هل يسقطونهم بناء على القاعدة استغرقت الفروض سقطوا، أو لا يسقطونهم لأنهم يدلون بالأم أيضا، الأخ لأم يدلي بالأم، وهؤلاء يدلون بالأم وبالأب، فهم أقوى من بقرابتهم، كيف يسقطهم؟ ولهذا يروى أنهم جاءوا إلى عمر رضي الله عنه لما قضى في المسألة وأسقط الإخوة الأشقاء، جاءوا إليه وقالوا هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فقضى عمر رضي الله عنه أن شركهم مع الإخوة لأم، ولذلك سميت بالحمارية، لأنهم قالوا لعمر هب أن أبانا كان حمار، أليست أمنا واحدة؟ لا ما شيء
وثلث وسدس.
نعم.
والأصول سبعة.
الأصول تؤخذ من هذه الفروض. إما أن يوجد في المسألة فرض واحد فقط، أو يوجد في المسألة أكثر من فرض. فإذا وجد في المسألة فرض واحد فأصلها من مخرجه، أصلها من مخرجه إلا النصف، مخرجه من اثنين. مثلا المسألة فيها ربع تكون من أربعة، فيها سدس تكون من ستة، فيها ثمن تكون من ثمانية، فيها نصف تكون من اثنين. هذا إذا لم يوجد فيها إلا فرض واحد. إذا وجد فيها أكثر من فرض فإنك تنظر بين مخارج الفروض، تنظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع، المباينة أو المماثلة أو المداخلة أو الموافقة، وتستخرج أصل المسألة بالنسب الأربع بين مخارج الفروض بالمماثلة أو بالمباينة أو بالموافقة أو بالمداخلة. نعم، هذا حاصل النظر بين مخارج الفروض. إذا اجتمعت في المسألة فما تحصل فهو أصل المسألة. نعم.
الأصول سبعة، فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين.
نصفان إذا صار في المسألة نصفان، مثل زوج وأخت شقيقة، فهذه أصلها من مخرج النصف اثنان، تقول المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت النصف واحد.
نعم. أو نصف وما بقي من اثنين. فنصفان أو نصف وما بقي،
أو نصف وما بقي. زوج زوج وأخ شقيق فيها فرض واحد وهو النصف، تكون من اثنين، من زوج النصف واحد والباقي للأخ تعصيب.
نعم. وثلثان،
ثلثان إذا كان المسألة ثلثان، مثل ما عن بنتين وعن أخ شقيق فيها فرض واحد وهو الثلثان، وما بقي فرض وما بقي، فرض وما بقي. الفرض هذا مخرجه من كم؟ ثلثان مخرجهما من ثلاثة، فتكون المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان وللأخ الشقيق الباقي واحد.
نعم. وثلثان أو ثلث وما بقي،
أو ثلث وما بقي، أخوة لأم وأخ شقيق فيها فرض واحد وهو الثلث للأخوة لأم، ومخرج الثلث من ثلاثة، تكون المسألة من ثلاثة، الأخوة لأم واحد وللأخ الشقيق الباقي اثنان، لكن فيها انكسار هذه، لأن نصيب الأخوة واحد وهم اثنان منكسرة، تضرب اثنين في ست في ثلاثة تكون ستة، ومنها كسر للأخوة لأم من أصلها واحد في اثنين اثنين لهم على واحد، وللأخ الشقيق الباقي اثنان في اثنين أربعة، هذه ستة.
نعم. وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة،
أو هما يعني ثلثان وثلث، ثلثان وثلث، كأختين شقيقتين وأختين لأم، هذه فيها ثلثان وثلث، تكون من ثلاثة، للأختين الثلثان اثنان وللأختين لأب والأختين لأم لهما الثلث واحد، في انكسار يحتاج إلى تصحيح أمر سهل.
نعم. وربع وما بقي،
ربع وما بقي، ربع وما بقي، كزوجة وابن، زوج وابن، زوج وابن، ماتت امرأة عن زوج وابن فيها ربع وفيها باقي، تكون من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي للابن، مخرج الربع هذا ربع وما بقي، أو ثمن وما بقي، كما لو توفي عن زوجة وابن فيها ثمن وفيها باقي، تقول في ثمانية مخرج الثمن، للزوجة الثمن واحد والباقي للابن،
نعم. وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف.
إذا اجتمع فرضان متباينان أو متوافقان ربع أو
نعم وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف
أو
مع النصف.
هي النصف داخل في مخرج الربع أو في مخرج الثمن داخل. ينظر إلى الأكبر إذا تداخل ينظر إلى الأكبر إلى مخرج الأكبر.
نعم. أو مع النصف من أربعة.
أي نعم.
ومن ثمانية.
النصف نعم النصف والربع من أربعة. النصف والثمن من ثمانية لأن النصف داخل في المخرجين. ينظر إلى الأكبر مخرج الأكبر الربع أكبر من النصف مخرجه أكبر. الثمن مخرجه أكبر من مخرج النصف فينظر إلى الأصغر فيدخل فيه الأصغر.
نعم. فهذه أربعة لا تعول.
فحصل لنا من هذا أربعة أصول. أربعة أصول من حال انفراد الفرض أو اجتماعه مع فرض آخر حصل لنا أربعة أصول. هذه الأصول الأربعة لا تعول. العول ما هو؟ العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. هذه الأصول الأربعة لا يتصور فيها العول لأن العول عبارة عن ازدحام الفروض وهذه الأربعة لا يتصور أن تزدحم فيها الفروض فلا يدخلها العول. ولهذا يقول الناظم فهذه أربعة فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن أربعة أصول إلى آخره. ثم قال يعني وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انفلام ثلاثة منهن قد تعول. ثلاثة منهن قد تعول وهي أصل ستة وأصل ثمانية وأصل أربعة وعشرين. هذه تعول لا أصل ستة وأصل 12 وأصل 24 هذه يدخلها العول لأنه يتصور فيها ازدحام الفروض. وأما الأربعة الباقية فهذه لا عول يعروها ولا انفلام. الأربعة أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 8 هذه لا يدخلها العول. فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انفلام. نعم.
والنصف مع الثلثين.
نعم. الآن انتقلنا من الأصول التي لا تعول وهي الأربعة إلى الأصول التي تعول وهي الثلاثة.
نعم. والنصف مع الثلثين.
النصف مع الثلثين إذا اجتمع في المسألة نصف وثلثان مثل زوج وأختان شقيقتان زوج وأختان شقيقتان فيها نصف ومخرجه من اثنين وفيها ثلثان ومخرجهما من ثلاثة. الاثنين والثلاثة متباينة. الاثنين مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلثين متباينة. تضرب أحدهما بالآخر تضرب اثنين في ثلاثة تكون ستة. تقول الأصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة هذه ثلاثة وأربعة كم صارت سبعة. عالت بواحد بسدسها عالت بواحد. نعم.
والنصف مع الثلثين أو السدس.
النصف مع الثلثين أو مع السدس.
نعم. أو هو ما بقي.
نعم.
من ستة
أو هو يعني السدس وما بقي من ستة. السدس إذا كان وحده وما بقي فمن ستة. النصف مع الثلث من ستة أيضا كما سبق.
نعم. وتعود إلى عشرة شفعا ووفقا.
تعول أصل ستة يعود إلى عشرة يعول إلى 7 ويعول إلى 8 ويعول إلى 9 ويعول إلى 10، ولهذا يسمى أم الفروخ لكثرة عوله. وشفعا ووترا، يعني يعول إلى 7 هذا وتر، يعول إلى 8 هذا شفع، يعول إلى 9 هذا وتر، يعول إلى 10 هذا شفع، شفعا ووترا. نعم.
والربع مع الثلثين،
انتهينا من أصل 6.
نعم. والربع مع الثلثين
إلى أصل 12.
نعم. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من 12،
فخلى واحد واحد. الربع مع الثلثين، إذا اجتمع في مسألة ربع وثلثان كزوج وابنتان، فيها ربع للزوج وفيها ثلثان للبنتين، مخرج الربع من كم؟ من 4، ومخرج الثلثين من 3، بينهما مباينة، اضرب 3 في 4 تكون من 12، أصلها من 12، للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان 8، هل 11؟ يبقى واحد للعاصب. نعم. يكون هذا ناقص يكون. نعم.
الربع مع الثلثين أو الثلث.
أو الثلث، ربع وثلث، كزوجة كزوجة وأخوان لأم، أو زوجة وأم، ما يخالف، زوجة وأم، وزوجة وأم وابن عم مثلا، تقول المسألة فيها ربع وفيها ثلث، تكون من 12، للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 والباقي لابن العم. نعم.
الربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس،
أو مع السدس، ربع وسدس، ربع وسدس، مخرج الربع من 4 ومخرج السدس من 6، بين 6 والأربعة موافقة بالنص، موافقة بالنص، خذ نصف الأربعة واضربه في 6، كم تبلغ؟ 12، أو خذ نصف 6 3 واضربه في 4 تبلغ 12. نعم.
الربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من 12،
12، ويعول إلى 15 شفعا، يعول إلى 13 وإلى 15 مرتين بس.
نعم. وتعول إلى 17 وترا،
17، نعم، صار إلى 17 ثلاث مرات، إذا ثلاث مرات إلى 13 إلى 15 إلى 17 وترا، وليس فيه شفع.
نعم. والثمن مع سدس،
انتقلنا إلى أصل 24.
نعم. والثمن مع سدس،
ثمن مع السدس من 24، ثمن مع السدس من 24، لو توفي عن زوجة وأم وابن، توفي عن زوجة وأم وابن، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والباقي للابن. عندنا فرضان، عندنا فرضان، ثمن وسدس، ثمن وسدس، الثمن من كم؟ من 8، السدس من كم؟ من 6، بينهما توافق بالنصف، خذ 3 اضربها في نعم في 8، 3 نصف يعني وفق 6، وفق 6 نصف 6 اضربها في كامل مخرج الثمن 8، 3 في 8 24، أو العكس، خذ 4 واضربها في 6، 4 في 6 24، يتحصل عندك أصل 24، يعود مرة واحدة إلى 27، يسمى بالبخيل لأنه لا يعول إلا مرة واحدة. نعم.
والثمن مع سدس أو ثلثين من 24،
الثمن مع ثلثين كزوجة، كزوجة وابنتين وعم، فيها سدس، فيها ثمن وفيها ثلثان، ثمن من 8 والثلثان من 3، 3 و8 متباينة، متباينة، تضرب ثلاثة في ثمانية تبلغ 24، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان 16، والباقي للعاصب.
نعم. وتعود إلى 27،
إلى 27 مرة واحدة فقط.
نعم. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره إن غير الزوجين.
إذا بقي بعد الفروض شيء، سبق لنا أنه إذا بقي بعد الفروض شيء يأخذه العاصب. ما عندنا عاصب، بقي بقية بعد الفروض وليس لها عاصب. وإن تودع فرد على أصحاب الفروض، قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا ما يسمى بباب الرد عند الفرضيين، فيرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم، هذا باب الرد. وهذا لا يقول به إلا الحنابلة والحنفية. نعم.
وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عقبه رد على كل فرض بقدره غير الزوجين.
غير الزوجين فلا يرد عليهما، لأنهما ليس من ذوي الأرحام. الله جل وعلا يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والزوجان أجانب بعضهم من بعض، ليسوا من ذوي الأرحام، فليس لهم من الرد شيء.
نعم. باب التصحيح والمناسقات وقسمة التركات.
انتهينا من التأصيل، ننتقل إلى التصحيح. التصحيح يحتاج إليه إذا حصل انكسار على بعض الورثة، لم ينقسم عليهم سهمهم، نحتاج إلى التصحيح حتى يطلع السهم ليس فيه كسر. ولذلك يقولون تصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر، وهذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة وردت في موضوع واحد، وهي أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي فيما فعل بالأمس في التفجير في الرياض، وكيف يتعامل مع المنافقين الذين استغلوا هذا الفعل وبدأوا يتكلمون في وسائل الإعلام ووصف أهل الصلاح بالإرهاب، وأن المناهج الدراسية وكلام أئمة الدعوة هو المغذي لهذا الأمر.
أما الحكم على هؤلاء المجرمين هذا إلى المحكمة، المحكمة تتولى الحكم عليهم، المحكمة الشرعية. وأما مسألة ما يكون في حق الناس فالمؤمنون لا يتكلمون إلا بخير، المؤمنون لا يتكلمون إلا بخير، وما فيه صلاح للإسلام والمسلمين، وما فيه صلاح للمجتمع، وما يؤلف بين القلوب وبين الراعي والرعية. هؤلاء أهل الإيمان يتكلمون بخير، وأما أهل النفاق فهم سيتكلمون بالشر، وهذه فرصتهم، وقولهم إن هذا من المناهج أو هذا من الدين فيه تطرف، هذا كلام المنافقين من قديم الزمان، من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعبأ بهم ولا ينتفت إليهم. ونقول الغالب من هؤلاء الذين يمارسون هذه الأشياء أنهم لم يدرسوا، ما دخلوا المدارس، يحرمون المدارس يحرمون الدراسة، وهذه نتيجة الغلو والعياذ بالله. الغلو يفضي بصاحبه إلى مثل ما أفضى بالخوارج الذين غلوا حتى قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم أفضل القرون. فما ينتبه إلى المنافقين أبدا ولا يعارون اهتماما. وأما أن هذا من المناهج هذا كذب، هؤلاء الذين يمارسون هذه الأمور ما درسوا، فاشلون في دراستهم، بل منهم من يحرم الدراسة ويحرم المدارس، لذلك آل بهم الأمر إلى هذا المنتهى. فليس الأمر من المناهج تصلح الناس ولله الحمد، لأنها مناهج علم ومناهج خير، فهي تصلح الناس، تعلمهم العقيدة، تعلمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه لماذا يكون، وتعلمهم الآداب الخلقية الطيبة. الدراسة فيها خير ومناهجها خير، لأنها مبنية على الكتاب والسنة. أقول في هذه البلاد، أما البلاد الأخرى أنا ما أدري عنها، لكن في هذه البلاد مناهجنا ولله الحمد مبنية على الكتاب والسنة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، ليس فيها تطرف، ليس فيها غلو، بل هي تنهى عن التطرف وتنهى عن الغلو وتنهى عن التشدد وترد على الفرق المارقة والخارجة. هذه مناهجنا ولله الحمد، مناهج تهذيب وإصلاح وعلم وخير، ليس فيها ما يقولون، لكن هم في نفسهم شيء على المناهج فاستغلوا هذه الفرصة. ولكن الله جل وعلا يجعل كيدهم في نحورهم، ولن ينالوا خيرا بإذن الله، والمناهج ستستمر إن شاء الله، والعلم سيستمر إن شاء الله رغم أنوفهم ومهما حاولوا. بل العكس، إن التطرف لا يأتي إلا الذين لم يدرسوا هذه المناهج ولم يعرفوها، وأخذوا العلم عن أنفسهم أو عن كتب أو عن أهل ضلال. أما اللي درسوا على العلماء ودرسوا على أهل الخير فإنهم ولله الحمد ما حصل منهم شيء، ما حصل منهم إلا الخير. فاطمئنوا إن شاء الله ما يحصل إلا الخير، وحججهم داحضة، والحكم على هؤلاء هذا إلى المحكمة، والله يوفق القائمين على القضاء إلى ما فيه الصواب والخير للأمة. ونسأل الله أن يهدي ضال الأمة، نسأل الله أن يهدي هؤلاء الشباب الذين غرر بهم، نسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الصواب. ادعوا لهم ولا تدعوا عليهم، ادعوا لهم بالصلاح والهداية لعل الله أن يهديهم ويردهم إلى الصواب. والذي لا يريد الهداية ادعو الله عليه أن الله يأخذه بالعقوبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر في الآونة الأخيرة كتابات من بعض الصحف تقدح في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ونسج قصص خيالية لتغريضهم للناس، فإذا أرسل الغيورون ردودا لتلك الجرائد فإنها لا تنشر، فما هو الواجب بعد ذلك وفقكم الله؟
مثل ما سبق في السؤال اللي قبل هذا، المنافقون سيتكلمون، وتكلموا في المؤمنين، تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تعالى فيهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا شيء قديم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولله الحمد قائم ولا أثر عليه، وسيرد الله غيظهم في نحورهم إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وأما قضية الردود ما تنشر هذا يكتب إلى المسؤولين، اللي ما نشر له الرد يكتب إلى المسؤولين، هذولا يدعون حرية الصحافة حرية القول، فلماذا لا ينشرون الردود على قاعدتهم حرية الرأي وحرية الرد؟ نعم. يكتب إلى المسؤولين عن الصحافة، يلزم هؤلاء أن ينشروا ما يأتيهم من الردود. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل طريقة لضبط الفرائض وفهمها، حيث إنني قد حفظت متن الرحبية وحضرت عند أحد المشايخ لكن أشعر أنني لم أضبطها، فدلني فضيلة الشيخ وادعو الله لي بالتوفيق لضبطها وللفقه في الدين.
نعم، هو ما دام أنك درست على أحد المشايخ كرر الدراسة، فرائض ما يكفي فيها مرة أو مرتين، أو كررها حتى تثبت لديك، وعليك بالتمرينات والتطبيقات، وقاعدة قراءة الشروح المفصلة حتى ترسخ عندك. ما يكفي فيها الحفظ، الحفظ ما يكفي فيها، لازم من التطبيق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الموافقة والمماثلة؟
المماثلة تساوي العددين، والموافقة توافق العددين بجزء من الأجزاء كالنصف والربع والثمن، اللي يسمونها القاسم المشترك، هو القاسم المشترك الأعظم والأصغر. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قسمت المسائل الفرضية للناس فهل أقسم بعدم إرث الإخوة مع الجد وهو خالف ما عليه القضاء، أم أقسم بإرثهم مع الجد؟
المسائل الخلافية تحال إلى المحاكم، المسائل الخلافية تحال إلى المحاكم، هي اللي تولاها. أما المسائل اللي ما فيها خلاف هذه تقسم ويفتى فيها.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حرر عبد من الزكاة فلمن يكون ولاؤه؟ هل هو للمزكي أم لسيده؟
لبيت المال، يكون ولاؤه لبيت المال. إذا حرر من الزكاة فولاؤه لبيت المال.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنما يكون لسيده إذا حرره من ماله هو،
أما الزكاة فليست مالا له.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الزوج ابن عم للزوجة فهل يرد عليه شيء؟
إذا كان
الزوج ابن عم للزوجة فهل يرد عليه شيء؟
هذا عاصب يصير، ابن العم هذا عاصب، يأخذ بالتعصيب ما هو بالرد.
نعم.
أقول لكم ما فهمتم الفرائض إلى هالشيء.
نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحجب يطبق على العصبات فقط أم حتى على أصحاب الفروض؟
هل إيش؟
الحجب يطبق على العصبات فقط أم حتى على أصحاب الفروض؟
يطبق على العصبات بالحرمان أو بالنقص، ويطبق على أصحاب الفروض إما بالحرمان وإما بالنقص، يطبق على الجميع، يطبق على الجميع، على أصحاب الفروض وعلى العصبات بالحرمان أو بالنقص.
نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هلك هالك عن بنت وعم وجد، فهل الجد يسقط العم مع العلم أن الجد يرث السدس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول
هلك هالك عن بنت وجد
وعم، عن بنت وعم وجد،
أي البنت لها النصف والجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا، والعم ترزق الله ما له شيء.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل عن مال تجمعه عندها منذ أكثر من 20 سنة.
نعم.
امرأة تسأل عن مال تجمعه عندها منذ أكثر من 20 سنة.
نعم.
وكانت لا تزكي ذلك المال الذي تجمعه جهلا منها بذلك، ثم بنت بهذا المال بيتا وجعلت تؤجره. السؤال، هل عليها شيء في ذلك؟ وإذا كان عليها زكاة ذلك المال هل تقدره تقريبيا وتزكيه؟ وهل الزكاة عن كل عام؟
هل الزكاة
عن كل عام؟
نعم، عليها زكاة السنين التي مرت قبل أن تبني البيت، زكاة السنين التي مرت تحسبها وتخرجها لأنها دين في ذمتها.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من النساء صلين جماعة فسهت إمامتهم فسجدت سجدة واحدة وجلست للتشهد ولم تنبه أثناء الصلاة، ويردن الجواب الآن، هل يعدن صلاتهن أم لا؟
إيش؟
مجموعة من النساء صلين جماعة.
نعم.
وسهت إمامتهم فسجدت سجدة واحدة وجلست
لسجدة واحدة، لسجود الصلاة أو لسجود السهو؟
نعم،
إن كان من سجود الصلاة لا بد من إعادة الصلاة لأنه تركت ركنا وطال الفصل، فلا بد من إعادة الصلاة. أما إن كانت سجدة واحدة للسهو فسجد السهو يسقط إذا قال الخصم صلاته صحيحة. نعم نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم قسمة هذه المسألة. حلت هالك عن زوجة وبنت ابن وأخ شقيق.
نعم، الزوجة لها الثمن، بنت الابن لها النصف، والباقي لابن الأخ الشقيق
العصيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات.
نعم.
توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات وثلاثة إخوة، فما نصيب كل منهم، وما كتبه الزوج لزوجته قبل موته، هل يدخل في الميراث أم يكون من حقها وحدها؟
ما كتبه لها إن كان وصية، الوصية باطلة، لا وصية لوارث. وأما الميراث لزوجة، يقول
زوجة وثلاث بنات وثلاثة إخوة.
نعم، يكون المسألة من 24، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين ثلثان، أو ثلاث البنات لهن الثلثان 16، والباقي للإخوة، الإخوة لغيرهم لهم الباقي تعصيب.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مشاهدة المرأة للرجال سواء كان ذلك في التلفاز أو في غيره؟
المشاهدة للشهوة ما تجوز، ما يجوز المرأة تنظر إلى الرجال بشهوة، لا في التلفاز ولا في غيره، لأن هذا فتنة ويجرها إلى شر. الله جل وعلا يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة لا تنظر إلى الرجال نظر شهوة وتأمل، حرام هذا. كما أن الرجل لا ينظر إلى المرأة نظر شهوة وتأمل.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب فضيلتكم في الفرائض، هل هو مناسب للمبتدئين؟
المبتدئين أحسن لهم المختصر، المختصر السهل، مثل الرحلية، مثل الفوائد الجلية للشيخ ابن باز، هذا سهل وجيد ومختصر. وأما الكتب المتوسطة والمطولة، هذه إذا تمرس الإنسان، إذا تمرس الإنسان في علم الفرائض فإنه يترقى إليها.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته في العدة، فهل يشترط رضا الزوجة ورضا أهلها؟
نعم.
إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته في العدة، فهل يشترط رضا الزوجة ورضا أهلها أو لا؟
لا، لا يشترط. إذا كان له الرجعة، أن الرجعة حق له، لأنها ما زالت زوجة له، فإذا راجعها أخذ بحقه، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولو لم ترضى، ولو لم يرضى أهلها، ما لهم دخل فيها، هذه زوجته.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ثم ولدت أثناء العدة، هل تنقضي عدتها بذلك؟
إذا ولدت تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة النفاس، تنتقل إلى النفاس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المطلقة إذا راجعها زوجها بعد انقضاء عدتها ثم طلقها ثانية، هل تعتبر هذه الطلقة أولى أم ثانية؟
ايش يقول بالمسألة اللي قبل هذه؟
المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ثم ولدت أثناء العدة، هل تنقضي عدتها بذلك؟
نعم، تنقضي عدتها. لا، إذا ولدت بعد الطلاق لا تنقضي عدتها بذلك، لا تنقضي عدتها بذلك.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المطلقة إذا راجعها زوجها بعد انقضاء عدتها ثم طلقها ثانية، هل تعتبر هذه الطلقة أولى أم ثانية؟
تحسب عليه الأولى، تحسب عليه الطلقة الأولى، فإذا طلقها ثانية تحسب عليه الثانية، إذا طلقها ثالثة خلاص انتهى العدد وبانت منه.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أعتمر عن والدتي وهي حية وقادرة على العمرة بدنيا؟
نعم.
هل لي أن أعتمر عن والدتي وهي حية وقادرة على العمرة بدنيا لكنها خارج هذه البلاد ولا تستطيع المجيء للعمرة بسبب التكاليف المادية؟
الحي لا يحج عنه ولا يعتمر إلا إذا عجز بدنيا، إذا عجز بدنيا فإنه يحج عنه ويعتمر عنه بالوكالة، أما ما دام يقدر بدنيا ولم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر عمرة الإسلام فلا بد أن يأتي ويؤدي العمرة بنفسه أو الحج بنفسه. نعم.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على